السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الشرح الكبير، والنظر في ما فيه من ما ظهر من بعض القواعد سواء كانت أصولية أو فقهية أو بعض المعاني. قال رحمه الله: فصل. وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل، وهذا تفريع على ما تقدم إذا حكم بفساد العقد. وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة ذكرها كثير من العلم، ومنهم ابن رجب رحمه الله في القاعدة 81، وهو النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسخ. ففي خلاف بين النماء المتصل والنماء المنفصل، لكن هو رحمه الله أشار إلى هذه المسألة وإلى هذه القاعدة. ولو أنه مثلا اشترى شاة، مثلا اشترى شاة ثم بعد ذلك نمت عند المشتري، نمت عند المشتري، في هذه الحالة ما يكون من نمائها؟ هي كانت عند المشتري، والأصل أن الخراج بالضمان، فما يكون منها مما استفاده مفصلا من اللبن وغير ذلك هذا له. لكن إذا فسد العقد ورد المبيع مثلا على البائع الأول فعالت عليه إليه العين، فنمت هذه الشاة عنده فاشتراها مثلا ب1000 ريال وصارت تساوي 1500 ريال، في هذه الحالة فسخ العقد، فلا يمكن رد النماء المتصل. رد النماء المتصل لا يمكن، يعني حين يرد هذه الشاة سوف يردها مع نمائها المتصل. فإنما المتصل هو للمشتري الذي كانت عنده وكان ضمانها، أو للبائع، أو يفرق بين النماء المفصل والنماء المتصل. المذهب أنه يرد النماء، يردها بنمائها المتصل، نمائها المتصل. واختار تقي الدين وابن عقيل إلى أن النماء المتصل للمشتري، وعلى هذا يقوم هذا النماء ويأخذ قيمته من البائع عند فسخ العقد. وهذا هو الأظهر، لأن الخراج بالضمان، فما لم يمكن فصله فإنه يقوم. ثم قال رحمه الله في ذكر المسائل المتعلقة بالشروط في العقد: الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلان. فلا يصح البيع لأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما إذا قال: بعتك إذا جاء رأس الشهر، هذه المسألة وهي مسألة تعليق ترجع إلى قاعدة تعليق العقود. هناك قاعدة تعليق العقود، وأن الجمهور يقول لا يصح تعليق العقود، فلا يصح مثلا يقول: بعتك إن رضي فلان، بعتك إذا جاء رأس الشهر، بعتك إن رضي والدي، مثلا نحو ذلك. قال لا يصح تعليق العقد به، واعتلوا بأن قالوا إن الأصل في العقد هو انتقال المبيع السلعة من البائع إلى المشتري، والشرط يمنع انتقاله. وعن أحمد رواية اختار تقي الدين وابن القيم ومن المتأخرين علامة السعدي رحمه الله أنه يصح. وقالوا: ما معناه؟ هل تريدون أن المراد بذلك يعني أنه يمنع، هل هو هذا المنع يعود إلى العقد المطلق؟ العقد المطلق ففيه تفصيل، وأنا ذكرت عبارة هنا مفهوم لبعض اللي ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأن الصواب صحة رواه أحمد وهو قول قدماء أصحابه، وهذه اختارها تقي الدين. والجمهور عللوا القول كما تقدم أن مقتضى البيع والعقد انتقال معقود عليه من العاقد إلى انتقال العقد معقود انتقال معقود عليه من العاقد إلى المشتري، والشرط ينافيه، لكن هذا ضعيف بأن يقال هل تريدون بذلك أن ذلك مقتضى العقد المطلق، هل تريدون بذلك أنه الشرط ينافي انتقال البيع، هل تريدون مقتضى العقد المطلق؟ فهذا صحيح. فإذا قال بعتك سيارتي، بعتك داري، بعتك كتابي نحو ذلك، في هذه الحالة مقتضى العقد أنه بمجرد البيع ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، هذا العقد المطلق، هذا هو الأصل، فهذا صحيح. وإن أردتم أن هذا مقتضى كل عقد على كل حال فهذا لا قائل به، لا أحد يقول بهذا أنه مقتضى كل عقد على كل حال، لأن هناك عقود فيها شروط سلم بها العنقاطبة، تأجيل الثمن معلق عليه يعني، فلم ينتقل مثلا الثمن من المشتري إلى البائع، أو استثناء المنفعة، باعه بيته أو سيارته بشرط أن يسكنها شهرا، هذا يقتضي عدم الانتقال حتى يستوفي المنفعة، دلت فيها بعض المسائل دل عليها النص والإجماع، وبعض المسائل دل عليها النص، وهم قالوا بذلك وسلموا به. وكذلك الخيار، خيار الشرط مثلا ونحو ذلك من كذلك خيار المجلس، يعني عقدوا إذا تم العقد مثلا بين البائع والمشتري، فما دام في المجلس بعد تمام العقد فلا يقتضي العقد عقد البيع انتقال مبيع من البائع إلى المشتري ولا الثمن من المشتري إلى البائع، بل لو تراجع أحدهما في المجلس ما دام فإنه ينفصل العقد بهذا، وهذا بالشرع، وهذا بالشرع. فكما تقدم أن ما ذكره مقتضى العقد المطلق وليس مقتضى كل عقد، ولهذا كان الصواب أن تعليق العقود وإن كان على خلاف قول الجمهور فالصواب صحته والقول به وهو من تمام المصلحة، ثم هو في الحقيقة متفق مع إطلاق الأدلة وقاعدة الأصل صحة الشروط وصحة البيوع، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الثابت عن عمر في البخاري معلقا مجزوما به، ولعله في بعض الأدلة ما جاء مرفوعا ما يدل على ذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه كالإجماع من الصحابة، إن جاء عمر بالبدر فلهم كذا وكذا، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا وكذا، فهذه مسائل كالإجماع القديم في صحة مثل هذه التعاليق من حيث الجملة. والمحذور هو ما ينافي مقصود العقد، يبيعه قال بشرط أن تفسخ البيع بينك، يعني يكون هنالك شروط تنافي مقصود العقد، هذا هو الشرط الذي لا يصح، هو أن يكون الشرط ينافي مقصود العقد. أما ما يكون سببا في إتمام العقد ومصلحة المتعاقدين ولا غرر ولا ضرر في البيع فالأصل الصحة والسلامة. نعم. ولهذا يدل على أنهم أيضا لم يسلموا بهذا حتى على المذهب، استثنوا مسألة، ولهذا قال مسألة، وكذلك إذا قال إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع إلا بيع العربون، أو العربون، وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. فقال أحمد يصح لأن عمر فعله، وعند أبي الخطاب أنه لا يصح موافقة لقول الجمهور. والصواب الصحة، صواب الصحة. وسيأتي مسألة غلق الرهن، وهذا أيضا نوع من تعليق العقود بشرط، بشرط. فالأصل أن وقف العقود على مثل هذا مصلحة للجميع، ولهذا لم يطردوه في المذهب، الجمهور طردوه فقالوا لا يصح بيع العربون طردا لهذه القاعدة، لكن الصواب صحة بيع العربون أو العربون. والعربون والعربون سمي عربونا، ويسمى بيع العربان يقال عربون وعربون وعربون وعربون، لغات فيه، لغات فيه العربون من إعراب العقد، والإعراب هو الإحكام والبيان، ومنه الإعراب، الإعراب والإعراب تحت المعنى، فلا يكون إلا بعد معرفة المعنى. فالذي باع بيع على جهة صفقة العربون أحكم البيع من كلا الطرفين، أحكمه وأتقنه فسمي بيع العربون. ولهذا ما دام على هذه الصفة فالشارع لا يمنع منه. حديث نهى عن بيع العربان هذا رواه أحمد بن ماجه وهو ضعيف من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، وجاء عند أبي داود مبهما، ولكن سمي عند أحمد بن ماجه عبد الله بن عامر وهو ضعيف. ولا يصح عن عمر رضي الله عنه في قصة شراء دار للسجن من حكيم بن حزام هذا العقد، وهذا في محضر من الصحابة في عهد عمر كانوا متوافرين رضي الله عنهم، وهذا ما يدل على عدم اضطراد ما ذكروه، يدل على صحة القاعدة المتقدمة. ولهذا هو الذي عليه الإمام أحمد وقدماء أصحابه في هذه المسألة، وهو ظاهر الأدلة كما تقدم. قال رحمه الله، نعم، يقول والأصل في ذلك، يقول في على قول على مسألة وإن جئت إن جئتك بحقك في محل ولا فرهن لك فلا يصح البيع إلا بيع العربون. وهذا كما تقدم بيع العربون هو يكون بعد العقد لا قبل العقد، لأن له صورتين، صورة يكون قبل العقد وصورة يكون بعد العقد، واختلف فيه، منهم من صحح الصورتين، منهم من منع الصورتين، ومنهم من جوز هذه الصورة بعد العقد كما هو المذهب دون إذا كان قبل العقد. فقبل العقد يقول ما تأتي لصاحب السلعة وتقول هذه 100 ريال ولا تبع هذه السلعة، لا تبع هذه السلعة، أنا لي نظر فيها، فتحبس السلعة بهذا المال ويرضى هو. هل يصح أو لا يصح؟ الأظهر والله أعلم، لأنه ما جرى عقد بينكما، ولا تقلت اشتريتها بكذا وهذه 100 ريال من الثمن، فإن اشتريت فالمئة منه وأكمل لكم، فهي 1000 ريال وعطيته 100 ريال، فإن كان قبل العقد على جهة حجز السلعة وأنه لا يبيعها فالأظهر صحته، لكن بشرط أن يحدد، يقول إلى أسبوع لا يطلق، لأنه يفضي النزاع والمخاصمة. فالأظهر أنه لا بأس بذلك إذا رضي، غاية الأمر أن البائع أن المشتري متردد هل يشتري أو لا يشتري، والبائع يستفيد ويقول أنا لا أعرضها حتى ولو جاني فيها مبلغ كثير، لأنه تم بينه وبين صاحبه عقد، وعقد ظاهر ولا في غرر ولا مخاطرة، انتفت هذه المسائل فيصح على الصحيح. الأصل صحة العقود مع أنه لم يتم عقد بينهما، إنما قال مثلا إلى أسبوع، فإن ناسبت أتم المبلغ، وإن لم تناسبه أخذ هو المبلغ صاحب السلعة أخذ، لأنه حجزها منعهم بيعها. بعض العلماء منع هذه الصورة قال أخذوا مال بغير مقابل، لكن في الحقيقة هو مقابل، مقابل منفعة، لأن من قدم المال استفاد بأنه عنده مطمئن إلى سلعة يمكن يشتريها الأسبوع، سوف ينظر هل يجد سلعة أنسب منها وأحسن، فهو مستفيد. وصاحب السلعة امتنع من بيعها فهو متضرر، فكيف يقال لا يحق له أن يأخذ هذا المال وقد منع من التصرف فيها؟ وهذه حقوق ومنافع متعلقة من الطرفين، فالأضر صحته، لكن بشرط أن يحدد الزمن حتى ينتفي الغرر والجهالة. كذلك الصورة الثانية، العربون بعد العقد، لو قال اشتريته منك يعني بألف ريال وهذا عربون مثلا مئة ريال لكن يقدم، وهو في الحقيقة مثابة خيار الشرط، مثابة خيار شرط، فلم يكن عقد مبرما تماما ولا منتقضا، فيقول لكن بشرط أن يحدد الزمن فلا يطلق مثل ما تقدم قبل العقد، فيقول إلى أسبوع، فإن ناسبت لي أتممت لك المبلغ وإلا فالمئة ريال لك. فهذه الصورة أيضا تشبه الصورة الأولى من جهة أنه تم العقد بينهما ولا يستطيع أن يبيع في هذه المدة، لكنه بعد العقد وبعد إجراء العقد بينهما وعلى هذا لا يتصرف في السلعة لأنها مملوء، لأنه في هذه الحالة تم العقد بينهما، وهو في الحقيقة خيار شرط، هو خيار شرط. ولهذا هو أشار إلى هذا المعنى، أنه يعني يشبه خيار الشرط، خيار الشرط من جهة، لكن خيار الشرط قد تم العقد تماما وليس في هذا التفصيل، لكن يشبهه. والأصل أن الصور متشابهة في المعنى تتفق في الحكم، وإن اختلفت من وجه لا يؤثر ما دام أنه لا يفضي إلى غرر ولا مخاطرة في مثل هذا ولا أكل مال بالباطل. فالأظهر كما تقدم صحة هذا البيع، وهذا أيضا عليه فتوى كثير من أهل العلم، ويمكن فيما أذكر أنه عليه فتوى بعض المجامع أو المجمع الفقهي، أحد المجامع الفقهي يراجع كلامهم في هذا، لكن قيد بأن يقيد هذا بزمن محدد حتى لا يفضي إلى النزاع والخلاف. فالمقصود أن مثل هذه المسائل حين يستثنى شيء ويمنع شيء مع أن الصورة المعنى واحد، ما يدل على عدم صحة ما علق عليه من تعليق العقود وأنه لا يصح ذلك. نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال كما وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن إلى 3 أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بينهم فبيعه صحيح، نص عليه، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن. إذا قال بعتك على أن تنقذني، باعه لكن قال على أن لا يتأخر الثمن إلى 3 ليالي فلا بيع بيننا، فالبيع صحيح. فلو مضت 3 ليالي فلم ينقذ الثمن انفسخ البيع، فالبيع صحيح. إلى قال ثم ذكر خلاف في هذا، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد إن علق فسخ البيع على غرر فلم يصح، كما لو علقه بقدوم زيد، فهم بالغوا في إجراء التعليق حتى قالوا إن هذه الصورة من الغرر، ولعل هذا أيضا من التعليل الذي عللوا به، قالوا إنه من الغرر، وهذا لا غرر فيه بل من المصلحة للجميع، وليس كل غرر ممنوع، ليس كل غرض ممنوع، إنما الغرض الذي يفضي إلى النزاع والمخاصمة. وليس كل جهالة ممنوعة، هنالك أشياء قد تباع وتجهل من حيث تجهل لكنها معلومة من حيث الجملة، لكن تفصيلها قد يجهل. إنسان يشتري جبة ويشتري الشيء وربما لم يطلع على باطنه، ومع ذلك يصح البيع. وذكر العلماء صورا من هذا مما يدل على صحة البيع، فالإنسان يشتري الدار ويشتري السيارة ولا يطلع على دواخلها وأساسة البيت ونحو ذلك. قال: ولأنه يروى عن عمر، ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار، ولنا أنه يروى عن عمر ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز، كما لو شرط الخيار. هم ردوا هذا بأمر يسلمون به، يقول: ألستم تقولون إن خيار الشرط صحيح؟ وهذا مذهب خيار الشرط، ولأنه بيع فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار، معنى شرط الخيار. فقوله مثلا على أن تنقود للثمن إلى ثلاث مثابة شرط الخيار إلى ثلاث، وأنه إذا لم يمضي البيع إلى ثلاث فسخ البيع. كذلك لو قال بشرط أن تنقود للثمن إلى ثلاث، لكن شرط الخيار متعلق بالسلعة عموما، وهذا متعلق بالثمن. مثلا يقول: لم تنقدني إلى ثلاث فسخت البيع. ولهذا قال: ولأن هذا معنى شرط الخيار، كان لأنه كما يحتاج إلى التروي في المبيع، يعني في مسألة شرط في شرط الخيار، لأن شرط الخيار التروي في المبيع في هذه السلعة. مثلا إذا كان يعني إذا شرط ذلك المشتري هل يوافقه أو لا، يحتاج إلى التروي في الثمن، أي البائع هل يصير منقودا. فالشرط يمكن شرط خيار الشرط ربما يكون على هذا الكلام في حق المشتري، لأنه يتروى في المبيع وينظر هل هذا يناسبه أو لا، فشرطه إلى ثلاث. لكن أن تنقود إلى ثمن هذا يتعلق بالثمن، فيرجع إلى البائع، يرجع إلى البائع فيقول هو في معناه، فيلحق فيه بالمعنى، فهو قياس صحيح. ولقال التروي في الثمن كما أن التروي في السلعة تسلمون به، كذلك التروي في الثمن هل يصير منقودا أم يعجز عن تسليمه أو لا، فهما شبيهان في المعنى، أي التراوي في الثمن والتروي في السلعة، وإن تغايرا في الصورة، لكن ما دام شبيهين في المعنى فالأصل إلحاق هذه الصورة بهذه الصورة، ولا يصح أن يقال الصورة الصحيحة وتلك لا تصح، بوجه لا يقوى على التفريق بينهما. نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذه هي المسألة الأخيرة معنا في هذا الدرس، يقول رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه. إذا شرط البراءة من كل عيب، قال: بعتك هذه السيارة، وهذا سيذكر له قاعدة تتعلق بهذه المسألة لعلها تأتي إن شاء الله، لكن صورة المسألة: قال: بعتك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب لا تلحقني. وظاهر هذا يعني لم يبرأ، لكن وعنه يبرأ، وظاهر هذا حتى لو علم عيبها، لو أنه باع سيارة، باع دارا أو كتابا ويعلم أن فيه عيب، لكن شرط على المشتري أنه ما يرجع عليه بالعيب، فعنه يبرأ، عنه يبرأ، وعنه لا يعني محمد لا يبرأ. وعنه تفصيل: إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، وهذا التفصيل هو الصواب في هذه المسألة، وهذا يرجع إلى أن الأصل في العقود والبيوع أن يكون بيع المسلم للمسلم، لا غش ولا خديعة ولا غائلة، وعلى هذا يصح. أما حين يعلم فربما يكون المشتري اشترى بناء على أنه ولو علم أن البائع يعلم بالعيب، لأنه قال لعله شيء يسير ونحو ذلك، لكن قد يكون العيب كثير ما يؤثر في السلعة فيكون نوع من الخديعة. ولهذا لا بد من انتفاء ما ينافي مقصود العقد، وهذا ينافي مقصود العقد الحقيقة، وهذه العلة هي أبلغ ما تكون. تقدم في تعليق العقود الشيء الذي ينافي مقصود العقد، ويختلف في بعض المسائل هل تنافي مقصود العقد، باعه بشرط أن لا يبيعه، باعه بشرط أن يوقفه، من أعلم من يصح ومنهم لا يصح. لكن بعضهم مفصل في هذا الباب، فإذا كان ينافي مقصود العقد فإنه في هذه الحالة لا يصح. ولا شك أنه حين يعلم بالعيب ويسكت عنه ولا يعلمه يقول تشتري بشرط أنني بريء، فالأظهر أنه إن كان لا يعلم بالعيب فصحيح فالعيب صحيح، وإن كان يعلم أن به عيبا فإنه لا يبرأ. ولهذا لما كان هذا الأمر مقصود، أو لما كان هذا الأمر هو الأظهر، كان هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي إن شاء الله في قصة في هذا الباب، إلا يكون البائع علم العيب فكتمه. ثم ذكر اختلاف الرأي عن أحمد في هذه المسألة، يعني فروي عنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب، وهو قول الشافعي، وهذا هو الصواب واختيار تقي الدين رحمه الله. إلى قوله نعم، وقال شريح لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه، وروي نحو عطاه الحسن وإسحاق، لأنه مرفق من البيع لا يثبت الشرط، فلم يثبت مع الجهل كالخيار. وروي عنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. فالمذهب أنه لا يبرأ كما تقدم على المشهور، لم يبرأ، يعني لو وجد العيب، لو وجد المشتري العيب فإنه يرجع على المشتري. قالوا لأنه شرط مجهول، شرط ولا مفرق بين العلم وعدم العلم، والعلة عندهم الجهالة، فعلى إذا كانت العلة الجهالة فيكون نافي مقصود العقد، لأن الجهالة مؤثرة وغرر ومخاطرة. ولأنه أيضا في علة أخرى، وهي أن المشتري يسقط الحق قبل تملكه، كإسقاط الشفعة قبل ثبوتها على الخلاف في ذلك. يعني حين يقول من يعرض عليه السلعة يقول المشتري بشرط أنني أبرأ، فيقول المشتري من يريد أن يشتري نعم أنا أبرئك من كل عيب، ويبرئه من ماذا؟ هو لم يملكها، هو عقد بينه، تم العقد بينهما، أو شرط أن يكون العقد على البراءة، ولما وهو حين البراءة وهو حين أبرأه من العيب المشتري لم تدخل السلعة في ملكه، فقالوا إنه أسقط شيئا لا يملكه. لكن هذا فيه نظر، وقياسهم على أنه كما لو شرط الخيار إلى مدة مجهولة، قياسهم فيه نظر، لأن الجهل واضحة والغرر ظاهر، ولا قياس هنا. لو قال مثلا لي الخيار متى ما شئت، هذا يفضي إلى النزاع وينافي مقصود العقد. كلما إذا قال البائع المشتري أنجز لي، إما أن تشتري، يقول لا أنا لي الخيار وما قيت، هذا يفضي إلى الغرر والمخاطرة والنزاع وأكل المال بالباطل، يفضي إلى أمور تنافي مقصود العقد، أما على هذه الصورة فلا، لأن الأمر واضح عندهم بينهما، وخاصة على صورة التفصيل. ولهذا قال: وروي عنه أنه يبرأ من كل عيب لم يعلم ولا يبرأ من عيب علمه. يروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك. وهذه الرواية عن أحمد رحمه الله هي قول مالك، هي الصحيحة وهي اختيار ثقيل الدين، وهي الثابتة عن عمر، عن عثمان رضي الله عنه، عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد روى مالك في الموطأ قصة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما باع مملوكا له، بدراهم، واطلع زيد على عيب منه، فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر: احلف أنك لا تعلم هذا العيب. فأبى ابن عمر أن يحلف، أبى أن يحلف رضي الله عنه ذلك، ثم رده على ابن عمر وباعه، كان قد باعه مبلغ يسير، وباعه مبلغ أضعاف هذا المبلغ الذي باعه على زيد بن ثابت، باعه 800 درهم أو أكثر. المقصود القصة ثابتة، ففيه أن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وزيد بن ثابت وافقه على هذا، وأقره على هذا، فدل على أن البراءة تحصل أو تصح من العيب الذي لم يعلم، قولها أنك لم تعلم ذلك. وذلك أنه حين لا يعلم ذلك يستوي هو والمشتري، فلا يحصل غرر في هذا، بخلاف ما إذا باعه ويعلم. فالأصل كما في الحديث عند خالد: بيع المسلم مسلم، لا داء ولا غائلة ولا خبثة. فهذا هو الصواب يعني، وهذا الإنسان قد يحتاج إلى هذه، وهذا يعني قد يحتاج إليه في بعض الحالات. أحيانا يكون إنسان عنده سلعة مثلا وتكون في عيوب، لكن لا يعلم بها ولا يدري، ويريد أن يبيعها، فيبيعها ويقول للمشتري: أنا أبيعك لكن بشرط أني لو اطلعت على عيب فأنا بريء منه. هل تعلم؟ يقول: لا أعلم فيها عيبا، لكن ربما يظهر فيها عيب، يعني يتبين بعد ذلك أن العيب كان موجود عند البائع لم يحدث عند المشتري. هذا هو المراد بذلك. فبهذا يبرأ من ذلك، لأن القاعدة والأصل هو صحة البيوع وسلامة البيوع، وهذه الصورة ليس فيها مخاطر، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا تغرير من البائع للمشتري، فتحصل أن الجمهور رحمة الله عليهم ذكروا في هذا نوعا من القياس في إبطال هذا العقد. المذهب ذكر نوعا من القياس في أنه إسقاط الحق قبل التملك، وأيضا ذكروا معنى آخر وهو أنه يرجع إلى قاعدة الجهالة، وتبين أن مثل هذا فيه نظر، وأنه قد يحتاج العاقدان إلى أن يسقط أحدهما الحق الذي يثبت له بعد ذلك. وهذا أيضا، والقياس على الشفعة موضع نظر، لأنه موضع خلاف، من العلم من قال جوز ذلك بإسقاط الحق قبل ذلك، فذكروا ذلك وبينوا أن صح جواز مثل هذه الصورة. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.